أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الرابع في اللواحق، وهي ثلاث، تقدمت الأولى من هذه اللواحق، الكلام في الثانية. إذا اختتم ثم ظهر البعض مستحقا، يعني الشريكين اختتما المال المشترك بينهما، بعد أن اختتما تبين أن بعض المال الذي اختتما مستحقا للغير. خب هنا عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون القسم المستحق في أحدهما دون الآخر، يعني في نصيب زيد وعمر، في نصيب زيد بعد أن اختتم القسمة، في نصيب زيد تبين أن في نصيبه مال للآخرين مستحقا لشخص آخر، لشخص ثالث مثلا، فإن القسمة هنا تبطل. ليش؟ لأن المال المستحق في نصيب زيد ولم يكن في نصيب عمرو، بالتالي يتبين أن عمرو لا زال في يد عمرو شيء لزيد، وبالتالي القسمة لم تقع على وجهها. بطلت القسمة لبقاء الشركة أو الشراكة في نصيب الآخر، يعني لا زال في نصيب عمرو في مثالنا مال لزيد، فلا زال مشتركين، يعني لم يفرز المال في الواقع. فتبطل القسمة من أساسها في كل المال، ونحتاج إلى دمج المال من جديد وقسمته مرة أخرى. هذا الفرض الأول، ولو كان المال المستحق فيهما بالسوية، يعني في مال زيد وفي مال عمر على وجه التساوي، بأن تبين أن 50 دينار أنه اقتسم مثلا 1000 دينار مثلا، فتبين أن 50 من كل واحد أخذ 500، 50 من 500 الأولى و50 من 500 الثانية تبين أنها مستحقة لباكر. هنا لم تبطل القسمة. لماذا؟ لأن فائدة القسمة باقية لكل شخص منهما 450، والقسمة على حالها. لأن فائدة القسمة باقية، وهو إفراد كل واحد من الحقين، يعني تمييز وفاصل كل واحد من الحقين، وهنا حصل فصل كل واحد من الحقين، حق بكر، حق زيد، وحق عمرو. ولو كان فيهما، يعني ولو كان المقدار المستحق للغير فيهما لا بالسوية، يعني اختتم المال، بعد أن اختتم المال تبين أن قسما منه لباكر، والقسم الذي لباكر بعضه عند زيد وبعضه عند عمرو، لكن ليس متساويين، يعني مثلا عند عمرو 70 دينار وعند زيد 30 دينار، هنا ليس بالسوية، وبالتالي لم يحصل إفراد لكل قسم، بالتالي لا زال عند زيد مال لعمر، واضح؟ لأن زيد يأخذ منه 30 دينار وعمر يأخذ منه 70 دينار، فلعمر عند زيد ماذا؟ مبلغ من المال هنا. لو كان بالسوية ما عندنا مشكلة، بعد أن اختتم المال، بعد أن اختتم المال تبين أن لعمرو، أن لبخر الذي هو شخص ثالث 70 دينار في الأموال التي بيد عمرو، و30 دينار من الأموال التي بيد زيد. خب هنا صارت القسمة، هذا سيأخذ أموال بخر، عندما يأخذ أمواله ماذا؟ سيكون نصيب عمرو أقل من نصيب زيد، بالتالي لابد لعمرو أن يأخذ أموالا من زيد، بالتالي تبطل القسمة، نحتاج إلى القسمة من جديد. ولو كان المقدار المستحق فيهما، يعني في نصيب الأول والثاني لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة مثل المقر السابق، وإن كان المستحق مشاعا معهما. خب هذا الآن لو تبين أن باكر افترض ذلين إخوة اثنين توفي أبوهما فاقتسم المال، تبين بعد ذلك أن لهم أخ ثالث لا يعلم لا يعلمان به وهو باكر. الخفت وياي؟ خب الأموال التي اقتسماها 300 دينار، كل واحد أخذ 150 دينار، واضح؟ يتبين أن القسمة كلها خطأ، وأن ماذا؟ وأن بكر شريك معهما، بحيث يكون لكل واحد منهم 300 دينار، مو كذي؟ خب هما اقتسما الآن ال 300 صار لهذا 150 وهذا له 150، خب بكر من أين نأتي؟ خب هنا في المسألة ماذا يقول؟ في المسألة قولين. خب للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أحد هذين القولين أن القسمة لا تبطل، وأن باكر له 50 مما في يد زيد و50 مما في يد عمرو، وبالتالي القسمة صحيحة، وانفرد مال زيد فارق هذه القسمة أنها فردت مال زيد عن مال عمرو، ونحتاج إلى قسمتين إضافيتين. القسمة الأولى نحتاج إلى قسمتين غير القسمة الأولى، قسمة لتفرد مال زيد عن باكر عن مال باكر، لأن لبكر 50 دينار في مال زيد، وقسمة أخرى لتفرد مال عمرو عن مال باكر، لأن لبكر في مال عمرو 50 دينار، واضح؟ هنا هذا القول الأول للشيخ، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق عن 50 دينار التي في هذا القسم و 50 دينار التي في ذاك القسم. والثاني القول الثاني للشيخ أنها تبطل. لماذا تبطل؟ قال لأنها وقعت من دون إذن الشريك. المال هذه 300 دينار مشتركة بين من في الواقع؟ بين زيد وعمر وباكر، بين الثلاثة. غاية الأمر زيد وعمر لم يكونا يعلمان بوجود باكر، مو كذي؟ خب القسمة لا تخص إلا بإذن من؟ بإذن الشركاء. وهذه القسمة التي فردت 150 عن هذه 150 وقعت بدون إذن أحد الشركاء فتبطل، وهو الأشبه يعني وهو الأخرى. نعم وقعت بدون إذن، وقعت، احنا ما نريد نقول في القسمة السابقة ما وقعت، لكن وقعت بإذن أحد بإذن الشركاء أم لا. بعبارة أخرى هذه 300 دينار إذا أردنا أن نتصرف فيها بقسمتها، القسمة فعل وتصرف، هذه مشتركة بين الثلاثة، والقسمة تصرف فيها بتفتيشها، واضح؟ وتعين أنها أن كل قسم لمن، والقسمة لم تحصل إلا بإذن شريكين، لم تحصل بإذن الشريك الثالث، ولا تصح القسمة، وهو الأشبه يعني الأقرب الأقوى عنده. لماذا؟ لم تكن بإذن الشريك الثالث، هذا وجه الإشكالية الأساسية عنده. والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك يعني الشريك الثالث الذي هو في مثالنا باكر، خب وهو الأشبه. خب المسألة الثالثة، لو قسم الورثة تركة، ورثة تركة من والدهم مثلا أو ما شابه ذلك، ثم ظهر على الميت دين، في مثالنا السابق ثلاثة ورثة أو زيد وعمرو وارثين، توفي والدهما وله 200 دينار اقتسماها كل واحد أخذ 100 دينار، جيد، ثم ظهر على الميت ماذا؟ دينون. فإن قام الورثة بالدين سددا الدين، زيد وعمرو سددا دين والدهما، خب لم تبطل القسمة والقسمة على حالها. وإن امتنعوا إذا كانوا أكثر من واحد امتنعوا، إذا كانوا أكثر من اثنين امتنعوا، إذا كانوا اثنين امتنعوا يصير خب. وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين. واضح بعد تبطل القسمة فيرجع المال مال مشترك ويكون للميت فيقضى عنه الدين، ما زاد عن الدين ماذا؟ يخسن. نقضت وقضي منها الدين. خب. النظر الرابع في أحكام الدعوة، وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. خب. أما المقدمة فتشتمل على فصلين، الفصل الأول في المدعي، هذا فهرسة، هذا كم كلمة فهرسة للنظر الرابع. النظر الرابع قال في أحكام الدعاوى، وهو أحكام الدعاوى يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. المقدمة الآن يتكلم عن المقدمة تشتمل على فصلين، الفصل الأول في المدعي، هنا يريد أن يتكلم عن المدعي. خب. المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. أولا بدأ لماذا؟ بدأ بتعريف المدعي. المحقق الحلي رحمة الله عليه بدأ هذا الفصل بتعريف المدعي. مجدي لماذا بدأ بتعريف المدعي؟ سؤال جدا مهم، لأنه إذا عرفنا المدعي وميزناه عن المدعى عليه تظهر ثمار عظيمة، من قبيل أنه من الذي يطالب بالبينة؟ البينة على المدعي البينة، مو؟ إذا ميزنا المدعي من المدعى عليه عرفنا من الذي يطالب بالبينة، فإن المدعى عليه لا يطالب بالبينة. والمدعى عليه يطالب بماذا؟ بالحال، مو بصفة أن يأتي بالبينة. خب. وهو الذي يسرق لو ترك الخصومة. هذا التعريف الأول، عند التعريفين يذكر. التعريف الأول أن المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو يعبر البعض لو ترك لترك. عفوا، لو هذا المنكر لا يترك لو ترك. خب. وهو الذي يترك لو ترك، هو الذي يترك يعني بعبارة أخرى هو الذي يطالب، الطرف الآخر لا يطالب بشيء. وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، هذا قول سيأتي أننا نناقش في هذا القول. وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا. أول شيء خلنا نناقش القول الأول، يقبل القول الأول أم لا؟ القول الثاني لن نناقشه لأن عليه بعض الإيرادات الخفيفة ترفع، قد يناقش البعض في رفع عنها، بس القول الأول فيه مناقشات كثيرة. خب. وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، يعني زيد يدعي مالا على عمرو. خب. زيد لو ترك الخصومة، لو خرج من مجلس القضاء عمرو ما يلحق وراه، يقول زين فقني، مش دي؟ زيد يقول لي عند عامر مال 100 دينار ادفع لي يا عامر. خب عامر الآن تورط. خب زيد لو يترك القضية ويطلع عامر يقول ارتحنا وسكينا الحمد لله، مو هكذا؟ فإذا زيد يترك أم لا يترك؟ لو ترك يترك. إذا زيد هو المدعي، عامر هو المدعى عليه. ليش؟ لأنه يقول وكيف في آخر سطر ثاني وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته، عكس تماما، لا يترك لو ترك المنكر، لو يطلع من باب المحكمة يخرج وراءه المدعي يقول له ارجع ما انهينا القضية. خب. هذا التعريف تعريف جيد، يميز لنا المدعي من المنكر، لكن مو في كل الموارد. عندما نأتي بتعريف لابد أن يكون التعريف جامع ومانع، مو كذي؟ جامع يعني يشمل كل الموارد، مو تعريف لبعض أفراد المدعي ولا يشمل كل أفراد المدعي، ما ينفع هذا التعريف، لابد أن يطبق على كل أفراد المدعي، لا يزيد عليهم ولا ينقص عنهم، جامع مانع، مو كذي؟ دارسين في المنطقة جامع مانع يعني شنو؟ خب إذا مو واضح يكون جامع مانع نوضح. ما راح يكون المصطلح المنطقي؟ خب جيد. هنا هذا التعريف ينطبق لكنه ليس بجامع ولا مانع، يعني قد يختل في بعض الفروض فيدخل المنكر ويخرج المدعي. خب وقد أورد عليه بأنه يصح في بعض الموارد ولا يصح في بعضها الآخر. في أي موارد لا يصح؟ لا يصح في الموارد التي يدعي فيها سقوط ما كان للغير من حق عليه، يعني أتى الغير، التفت وياي، أتى زيد وادعى أن عامر قد اقترض منه 100 دينار. واضح؟ فهو يستحق 100 دينار على عمرو. الآن زيد هو المدعي. خب عمرو قال بلي أنا أقر لك بأني اقترضت منك 100 دينار، لكني زيد أنا منكرا الآن بيتحول إلى مدعي، لكني سدرتها لك أو أبرأتني أنت منها. خب هنا انقلب زيد، انقلب عمرو من منكر الى مدعي، وانقلب زيد من مدعي الى منكر مدعى عليه. مدعى عليه هو المنكر. خب وجهتون للمسألة. خب هنا خلنا نجي نشوف المثال. عمرو صار هو المدعي وزيد هو المدعى عليه. خب عمرو لو ترك يترك. خب هو قال الذي يترك لو ترك. عمرو الآن لو يطلع من باب المحكمة زيد يلحق خلفه، مع أن زيد مدعى عليه وعمرو مدعي صار. فإذا هذا التعريف ماذا؟ غير جامع ولا مانع. غير جامع ولا مانع. ليش غير جامع؟ خلنا نشوف. أعطوني في مثالنا ليش غير جامع ولماذا غير مانع. غير جامع لأنه أخرج أحد أفراد المدعي وهو في مثالنا عمرو الذي يدعي سقوط الحق. وغير ما هذا غير شنه؟ غير مانع لأنه أدخل فردا آخر. وغير جامع لأنه أخرج فردا. صارت المسألة واضحة؟ إذن الإشكال على التعريف تام بحسب الظاهر. هسه لين بعد وصلتوني للدراسات على الأقل تنقضون هذا الرد. خب وقيل هو الذي يدعي خلاف الآخر. هذا القول الثاني، هذا التعريف الثاني، هذا التعريف الثاني الذي يذكره المصنف، وهو الذي يدعي خلاف الآصل. الآصل الذي يدعي خلاف الآصل أو يدعي أمرا خفيا يعني خلاف الظاهر. خب حتى الآن هذا التعريف تقريبا تام. هذا التعريف ملي عليه بعض الإيرادات، البعض حاول أن يدفعها، البعض لا يرى أنها تام. إحنا الآن على ما نريد ندخل في كل النقاشات لكي لا نطيل الباحث، لكن بهذا المقدار يكفي. يدعي خلاف الأصل مثل شلون؟ الآن زيد يدعي أن عمرو قد اقترض منه 100 دينار. الأصل أن زيد لم يدعي، الأصل أن عمرو لم يقترض 100 دينار. فأنت يا زيد تدعي ماذا؟ خلاف الأصل أو خلاف الظاهر. الظاهر الحال أن الإنسان لم يقترض، يدعي أمرا خفيا. الاقتراض أمر مو واضح لنا، فأنت تدعي أمرا خفيا. يا زيد أنت تدعي أمرا خفيا فأنت المدعي، فأتي بالبينة. يقول وكيف عرفنا، يعني سواء عرفنا بالتعريف الأول أو بالثاني أو بتعريف ثالث، المهم أن المنكر في مقابلته، في مقابلته يعني المنكر عكس المدعي. خب ويشترط البلوغ، يعني يشترط في المدعي البلوغ، يعني أن يكون بالغا لا أن يكون طفلا. خب والعاقل والثالث وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عن. يعني أنا شفت رجل ضرب رجل، ما يصير أنا أروح أرفع قضية عند القاضي وأشتكي. أنا مو يقول لي القاضي منه أنت حتى تشتكي، لست معتدى عليه ولا وليا للمعتدى عليه ولا وصيا ولا ما شابه ذلك. مجري، وأن يدعي لنفسه أو أن يدعي الحق لنفسه، مثلا حق القصاص أو حق المال لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عن، يدعي ماذا؟ ما يصح منه تملكه. أما لو ادعى لنفسه ما لا يصح تملكه كما سيأتي فلا تقبل الدعوة. فهذه قيود أربعة. خب حتى المحقق نفسه يطبقها، يقول فلا تسمع دعوة الصغير. لماذا؟ قال لأنه غير بالغ بعد، انتفع شرط البلوغ. ولا المجنون، لماذا؟ قال لأنه غير عاقل. ولا تسمع أيضا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. كل هؤلاء لهم ولاية، غيرهم ليست له ولاية. جيد. ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا، يعني المسلم يدعي، مسلم زيد يدعي على عمرو، سواء كان عمرو كافر مسلم ما يهم، نحن يهمنا من زيد هنا المدعي. زيد يدعي أن له إناء من الخام في ذمة زيد، نقول له هذه الدعوة لا تسمع. لماذا لا تسمع؟ قال لأنك لا تملك الخام، تدعي شيئا لا تملكه، لا يصح منك أن تملك الخام أو الخنزير. من وين عرفنا أنه لا يصح؟ هذا بعد بس المفروض أنها تقدمت عندكم في وين؟ في أرباح المكاسب، في الكلام عن المكاسب المحرمة. ولا بد من كون الدعوة صحيحة لازمة. ما المقصود بأن تكون الدعوة صحيحة لازمة؟ أن تكون صحيحة لازمة تكون صح. متى تكون الدعوة صحيحة؟ تقدم أن الدعوة تكون صحيحة متى؟ إذا كانت معلومة، أو على بعض الوجوه إذا كانت مضمونة. تقدم أنه تقبل الدعوة الظنية أيضا في بعض الوجوه، وأن تكون العين مضبوطة، ولا ما تكون الدعوة صحيحة. لو قال له لي عليه شيء، وشو هذا الشيء؟ لا أدري، أقول له أمسك هذا الهواء شيء، خذه. ما هو الشيء؟ لابد أن تكون الدعوة معلومة، وأن تكون متعلق الدعوة مضبوط الجنس والوصف والكم لازمة. ما المقصود بلازمة؟ لازمة يعني ملزمة للمدعي. على المدعى عليه. فلو ادعى هبة، هو نفسه يقول فلو ادعى هبتين، هذا نقض للازمة. فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض، لأنه الهبة لا تكون لازمة إلا إذا قبض. أنا أدعي أن زيدا قد وهبني ماذا؟ قد وهبني كتابه هذا. هذه الهبة لا تكون لازمة إلا إذا أقبضني الكتاب. لو قال وهبتك الكتاب ولم يسلمني إياه، لا تكون الهبة لازمة. صحيح؟ هذا المفروض تقدم في بحث الهبة. إذا ما واضح نوضحه أكثر. في بحث الهبة يشترطون في لزوم الإقباض. خب هنا يقول إذا لم يحصل الإقباض فالهبة غير لازمة، فلا يمكن للقاضي أن يلزم الواهب بهذه الدعوة بمجرد ادعاء الهبة، لأن الهبة إذا لم يتعقبها الإقباض لا تكون لازمة. فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يقبض، حتى يدعي الإقباض. وكذا لو ادعى رهنا، بناء على أنه يشترط في الرهن ماذا؟ الإقباض. شلون؟ ما أخذ عليك شيء؟ خب ما هو هذا الشيء؟ وضح انت المتعلق. شيء ابيض؟ لا، هذا ما يرفع الجهالة، ما يرفع الجهالة. لا بد ان ترتفع الجهالة ببيان الجنس والوصف والمقدار. الجنس والوصف والمقدار ولا ما يزال شيء مجهول.
خوب.
يقول: ولو ادعى المنكر فسق الحاكم او الشهود ولا بينه فادعى علم المشهود له. هذه مسألة.
خب.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم، يعني فرض المسألة انهما ترافعا سابقا الى حاكم اول، الى القاضي الاول. خب. فقضى للمدعي على المنكر.
خب.
لوجود مثلا بينة او على كل حال. ثم بعد ذلك ماذا؟ ترافع المنكر الى قاض ثاني مدعيا ان القاضي الاول كان فاسقا، او ان الشهود الذين شهدوا وقضى على بناء على شهادتهم كانوا فساق. فبالتالي سواء قلنا ان القاضي هو الفاسق او قلنا ان الشهود فساق، فانه ماذا؟ فان الحكم الصادر الحكم الاول باطل.
خب.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم او الشهود ولا بينة له على فسق الحاكم او فسق الشهود، لكنه ادعى ان المشهود له الذي كان مدعيا خب عالم بذلك، عالما بفسق الحاكم او فسق الشهود، خب هل يتوجه اليمين على من حكم له سابقا؟ خلنا نضرب مثال حتى يرتفع التشويش من اذهانكم. زيد ادعى على عمرو 100 دينار فقضى له القاضي بها بناء على شهادة الشهود، خب فادعى عمرو بعد ذلك ان القاضي فاسق او ان الشهود فساق وان زيد يعلم بفسقهم. خب. هنا عامر يدعي ماذا؟ يدعي علم زيد. هل يجب على زيد ان يحلف؟ هل يتوجه الحلف على زيد؟ يقول: والله انا لا اعلم بانهم فساق، او والله انا لا اعلم فسق الحاكم. يتوجه، يقول: ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد اشبهه عدم التوجه. خب تردد، ما هي وجوه التردد؟ التردد دائما له وجه بكذا ووجه بكذا، في النهايه يرجح احد الوجوه هو، بس ما هو وجه التردد؟ وجه التردد لانه ينتفع بهذه اليمين المنكر الذي هو في مثالنا من عمرو يدعي ان زيد يعلم بفسق الشهود او بفسق الحاكم. خلينا نضرب مثال على فسق الحاكم. عمرو يدعي ان زيد يعلم بفسق الحاكم، جيد. خب هنا عمرو هل ينتفع بيمين زيد ام لا ينتفع؟ بل ينتفع. كيف ينتفع؟ وجه الانتفاع، صور لي وجه الانتفاع، لان عمرو اذا لم يحلف، نعم، لأنه لا يلزم بعد، إذا تبين فسق الحاكم لا يكون الأمر ملزما بدفع الدينار، فعمر ينتفع باليمين هنا. هذا وجه للقول بلزوم اليمين. خب وجه للقول بعدم لزوم اليمين، وجه للقول بلزوم اليمين واضح أن عمر ينتفع بيمين زيد. خب وجه القول بعدم توجه اليمين إلى زيد يوضحه المصنف، يقول: لأنه ليس حقا لازما، والحلف لا يكون إلا على الحق اللازم. ما المقصود بهذه العبارة لأنه ليس حقا لازما؟ خب مورد الدعوة الثانية ما هو؟ هنا دعوة جديدة هذه. خب مورد الدعوة الثانية ما هو؟ فسق الحاكم أو فسق الشهود. خب هو فسق الحاكم او فسق الشهود ليس حقا لازما للمدعي على المدعى عليه، يعني ليس حقا لازما لعمرو على زيد، بل مورد لأن مورد الدعوة ليس حقا لازما للمدعى عليه، بل مورد الدعوة هو نفي ميزان القضاء. يعني هو في الواقع عندما يدعي أن الحاكم فاسق يدعي أن ميزان القضاء لم يكن سليما، لم يكن في محله، لم يكن الحكم الصادر على وجه معتبر. وهذا لا يستلزم حقا لمدعي. توجه ياي، هذا لا يستل... ما يريد أن يقوله هنا هكذا. نرجع إلى المثال، نضربه بالمثال. لو ثبتت الواقع صدق الحاكم، هل هذا يثبت واقعا أن زيد ليس له 100 دينار على عام؟ ربما في الواقع الحاكم فاسق ومع ذلك زيد له 100 دينار على عام. توجهون؟ فالحلف هنا لا ماذا؟ لا يثبت حقا لعمر على زيد. فجسون المثال، القاضي الاول قضى ان لزيد 100 دينار على عمر، عمر ادعى عند قاضي اخر ان ماذا؟ ان القاضي الاول كان فاسق. نقول له حتى لو تبين انه فاسق، تبين فسقه لا يكشف عن ماذا؟ وبالتالي لا يثبت حقا لازما لعمر على زيد. خب، هذا اولا. ولا يثبت فسق الحاكم او الشهود، ولا يثبت بالنقول ولا باليمين المردودة. يعني لو زيد لم يحلف، نكل عن الحلف، امتنع عن الحلف، هذا لا يثبت ان الحاكم فاسق او ان الشهود فساق. وكذا لو زيد رد الحلف الى عمر، قال له انت احلف على صدق الحاكم. خب، لو حلف زيد، لو حلف عمر بعد ان رد زيد اليه الحلف في مثالنا، لا، حلف عمر لا يثبت صدق الحاكم او الشهود. واضح؟ ولا يثبت صدق الحاكم او الشهود بالنقول، بنقول زيدين، ولا في اليمين المردودة، يعني بحلف عمر إذا رد إليه زيد اليمين. خب، ولأنه، هذا تعليل ثاني أيضا، ولأنه يثير فسادا. إذا كل إنسان أتى وادعى على الحاكم أنه كان فاسق، نقول وقبلنا الشهادة وقبلنا الدعوة بدون بينة، هذا يثير فساد، يوجب اختلال في النار. كل إنسان إذا مجرد أن يقضي عليه الحاكم فيدعي عليه أنه فاسق. وكذا، خب، إلى هنا انتهت هذه المسألة. يقول وكذا نفس الحكم السابق، لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته. يعني أتى زيد وادعى على عمر 100 دينار وأتى ببينة، خب، يحكم لزيد على عمر، مو كذي؟ عمر قال واتحكموا، اطلبوا من زيد أن يحلف أيضا، أنا ما تكفيني البينة، اطلبوا منه أن يحلف. يقول لا، لم يجب إجابته. ليش؟ لأن البينة تكفي لثبوت الحق لزيد على عمر، نفس البينة تكفي، لا نحتاج إلى حلف زيد. خب، يقول وكذا لو التمس المنكر، يعني عمر في مثالنا، يمين المدعي، يعني يمين زيد في مثالنا، لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة مضافا إلى البينة، يعني لم يجب إجابته، لم يجب على زيد أن يجيب عمر إلى طلبه. لماذا؟ لنهوض البينة وقيام البينة وكفاية البينة، يعني نهوض البينة لكفاية البينة بثبوت الحق، يعني البينة في حد ذاتها تكفي بثبوت الحق. نقطة، انتهت المسألة. فرع ثالث، يقول وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد. خب، يعني لو ادعى حتى زيد يدعي على عمر 100 دينار، وادعى زيد أن عمر أقر له بأن عليه 100 دينار، فهم كانوا في الغرفة، فخرج إلى القاضي فقال زيد يا قاضي عمر أقر لي بمئة دينار، هل يحلف العام؟ يقول وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد، منشأ التردد من أنه ينتفع به إذا تصادق عليه. هذا وجه لإلزام عمرو بالحث على أنه لم يقر. التفتوا في المثال زيد يدعي أن عمرو أقر له بمئة دينار. نقول هل يتوجه الحلف على عمرو أم لا على عدم الإقرار؟ يعني هل نقول لعمرو احلف أنك لم تقر لزيد؟ وجه للقول بتوجه الحلف أن زيد ينتفع بالحلف. خب من أنه ينتفع بالحلف إذا يعني إذا أقر، لأنه إما أن يقر أو لا يقر. خب من أنه ينتفع به إذا تصادق عليه. خب ومن أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر. الإقرار لا يثبت، نفس الإقرار لا يثبت حق، هذا محرر في محله، وقد تقدم الإشارة إليه سابقا أيضا. غاية الأمر أن الإقرار إذا حصل قضي به ظاهرا، قضي على ضوئه ظاهرا، من باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم. خب بل إذا ثبت الإقرار قضي به ظاهرا، هذا وجه لعدم إلزام عمرو بالحال. خب ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره. الكشف يعني التفصيل. خب صح الدعوة، هل تكون صح الدعوة صحيحة حتى لو لم يفصل؟ يعني قال هذه زوجتي، هي تنكر تقول هذا ليس لزوجي. خب لابد أن نقول متى تزوجتها، بعقد دائم أو منقطع مثلا، المهر كم، من هم الشهود. خب ولا يقول ولا تفتقر صحة الدعوة إلى الكشف، يعني إلى التفصيل، لا في نكاح ولا في غيره، لا في نكاح ولا غيره. خب ثم يقول وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القاتل. لماذا؟ لأن فائته لا يستدرك، لأن في دعوى القاتل ماذا؟ القصاص، بعد لا يمكن أن نحيي الميت بالقصاص. خب هنا لابد أن يقول إذن في دعوى القتل العمدي، يعني في غير العمدي لا يثبت القصاص، فيستدرك الفائت بيرجع الدية مثلا المأخوذة. وجهتم؟ خب ولو اختصرت، فترجع إلى النكاح، ولو اختصرت المرأة على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، هذه دعوى تسمع منها تطالب بالبينة. خب ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية. خب لا يشترط أن تقول هذا زوجي ولي عليه حق النفقة، يكفي أن تقول هذا زوجي، مو شرط أن تقول لي عليه حق النفقة أو حق المواقعة أو حق كذا. خب ليش ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية كالمواقعة أو المار أو النفقة أو ما شابه ذلك؟ لأن ذلك يعني حقوق الزوجية يتضمن دعوى لوازم الزوجية، هذه من لوازم الزوجية. بعد إذا أثبتنا الزوجية في مرحلة ذيك شنهم من اللوازم. ولو أنكر النكاح لزمه اليمين. خب الزوجة قالت أنا ما عندي شهود، نقول له احلف على عدم الزوج أنها ليست زوجة له. خب لزمه اليمين ولو نكال وخب لو امتنع عن لو حلف انتفت الزوجية، لو لم يحلف. خب ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول. خب هنا تقدم سابقا أكثر من مرة أنه يوجد عندهم خلاف في أن مجرد النكول يكفي لأن يخضى أو لا بد أن يرد اليمين على المدعي ولو من قبل القاضي. وتقدم أن هناك من يقول بلزوم أن يرد اليمين على المدعي، أن يقوم القاضي برد اليمين على المدعي. هنا يشير إلى ذاك الخلاف، يقول قضي عليه يعني على الزوج، فيحكم بالزوجة يعني قضي عليه على القول بالنقول، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها. فإذا حلفت الزوجة ثبتت الزوجية، نقطة انتهت المسألة. خب وكذا السياق، هذا فرع جديد متفرع على الفرع السابق، يعني يقول وكذا السياق، يعني وكذا يكون نفس الكلام السابق بعينه مسار القضية، واحد زائد اثنين. خب نفس الكلام السابق يأتي هنا، وكذا يكون الكلام لو كان الزوج هو المدعي للزوجية، قال هذه زوجتي، فما يشترط أن يقول لي عليها حق التمكين. واضح؟ يكفي ماذا؟ يكفي ادعاء الزوجية، لأن التمكين من لوازم الزوجية، وهنا هي التي تحلف على نفي الزوجية إذا لم يكن للزوج بينة، وإذا لم تحلف يأتي نفس البحث أنه يحكم بالزوجية بالنقول، أو نحتاج إلى حلف الزوج على الزوجية. نفس الكلام السابق يأتي هنا نقطة، وقال وكذا السياق لو كان هو المدعي. السياق يعني وكذا الباحث، وكذا الكلام السابق بعينه، هذا المقصود. خب ولو ادعى أن هذه بنت أمته، أشار إلى فتاة. خب وادعى، قال هذه بنت أمتي، دعوة في النهاية. خب تسمع هذه الدعوة أم لا؟ قال لم تسمع دعوة. خب لماذا يقول هذه بنت أمتي؟ بنت أمتي يعني أمتي في النهاية، وجهتون؟ عندما يدعي أنها بنت أمته يعني أمته. ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعوة. ليش؟ لاحتمال أن تلد، لاحتمال أن تلد أمته في ملك غيره، يعني قبل أن يتملكها ولدت. هذه بنت أمته الحالية، لكن بنت أمته قبل أن تصير هذه الأم ملكا له، خب في ملك غيره ثم تصير له. واضح؟ يعني كانت في ملك الغير فولدت ثم صارت ملكا له هو، فهذا ما يثبت أن البنت ملكا له. وكذا لو قال ولدتها في ملكي، هذه بنت أمتي ولدتها في ملكي، ولدتها وهي في ملكي أمتي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره. حرة يعني شنه؟ كما لو زوج أمته من حر، أو مزوجها من حر بل أباحها لحر، أباح وطأها لحر. عندنا جزء للمالك أن ماذا أن يبيح الأمة. فهنا البنت لن تكون تابعة للأمة في ماذا؟ في ملكيتها. القاعدة الأولية تقول أن النماء تابع للأصل، الأمة ملك لي، فالنماء وهي البنت بنت الأمة نماء ملك لي تكون، هاي القاعدة الأولية، لكن مو دائما هاي القاعدة تكون. وكذا لو قال ولدتها في ملكي، صحيح أن الأم ملكي، لكن قد يكون النماء مو ملكي، كما لو كانت ولدتها من رجل حر فإن البنت هذه تكون حرة، أو ولدتها من عبد مملوك للآخر وقد اشترطنا، يعني زوجت أنا فيه من حر من عبد ملك بشخص آخر، واشترطنا أن تكون أن يكون الأولاد والبنات ملكا لمالك العبد، هذا يمكن أو ما يمكن؟ يعني زيد يملك الأمة وعمر يملك العبد، زوج العبد من الأمة بشرط أن يكون الأولاد ملكا لمالك العبد، خب أو ملكا لغيره، إشارة إلى هذا. خب وكذا لا تسمع البينة، إلى هنا انتهت النقطة، أنه لا تسمع الدعوة حتى لو قال ولد هذه بنت أمتي وولدتها وهي ملكي، يعني وهي والأمة مو البنت، وهي يعني والأمة ملكي. وكذا لا تسمع البينة بذلك، يعني لو شهدت البينة أن هذه البنت بنت لأمة الرجل، يعني أتيت بشاهدين عادلين فشهد بأن هذه بنت لأمتي، لا تسمع البينة إلا إذا قالا وهي ملك له، وهي يعني والأمة ملك والبنت عفوا ملك له، هذه بنت أمته وهي ملكه يعني، والبنت ملكه ما لم يصرح بأن البنت ملكه. وكذا البي ما لم يصرح أي المدعي بأن البنت ملكه، وكذا البينة قال وكذا، نرجع لهذا وكذا لا تسمع البينة بذلك، يعني لو شهدت بأن البنت بنت لأمة الرجل ما لم يصرح، هذا استدراك على الأول مو استدراك على الثاني. استدراك على الأول أيه؟ قال وكذا لو قال ولدتها في ملكي. أول شيء مفترض الكلام أن الرجل ادعى أن هذه الفتاة بنت لأمته. نقول لا تسمع دعواه ما لم يصرح بأنها ملكه. إذا صرح بأنها ملكه ماذا؟ تسمع الدعوة، تقبل أو لا تقبل شيء آخر، بس تسمع الدعوة. خب هذا بالنسبة إذا كان هو المدعي، إذا ولم يكن في البين بينة الشهود. إذا كانت البين بينة وشهود لا يكفي أن يشهد الشهود على ماذا؟ على أنها بنت لأمته، بل لابد أن يصرح بأنها ملكه، لأن هذه الفتاة ملكا له. ما لم يصرح أي المدعي بأن البنت ملكه، وكذا البينة يعني وكذا البينة لابد أن تصرح، لكي تسمع لابد أن تصرح بأن البنت ملكا له. خب ومثله، خب هسه الآن طرح آخر، كان الكلام أنه لا تسمع مو؟ خب لو قال هذه ثمرة نخلتي، رأى تمر وقال هذا التمر ثمرة من نخلتي، هذا التمر من نخلتي، تسمع دعواه أم لا تسمع؟ يعني يعتبر هذا الدعاء بأن التمر ملكا له أم لا؟ يقول ومثله لو قال هذه ثمرة نخلتي، يريد يستدل بأن شنو ثمرة النخلة تابعة للنخلة مو كذي؟ يقول لا تسمع ما لم يصرح بأن والثمرة ملكي، فيكون الملاك في ادعائه ملكية الثمرة. وهنا لم يدع ملكية الثمرة، ادعى ملكية النخلة، هذه ثمرة نخلتي لا تسمع الدعوة. وكذا لو أخر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة في يده لم يحكم عليه بالإقرار. التفت وياي، الثمرة هذا التمر في يد عام، أتى زير وقال هذا ثمر نخلتي، أقر له عام بأن هذا ثمرة نخلته، هذا الإقرار خب لا يستلزم أن يكون التمر ملكا لزيد. شلون؟ ما تريد؟ شيخنا في القضاء في كل البحوث دي الاحتمالات، احتمال ان يكون المقر مجبر مستفز كذي، ما يطرحونها بعد في القضاء. اذا كان خلاف الظاهر شيخنا عندما ياتي شخص ويقر يقول هذا الكتاب الذي في يدي ملك لزيد، توجهت ياي، ظاهر كلامي انه ماذا؟ اني غير مجبر. واذا كان كذي حتى الشهود، ربما الشهود الذين شاهدوا مهددين بالسيف، ربما القاضي الذي قضى مهدد بالقتل، ربما هنا خلاف الظاهر شيخنا، هكذا فروع نحتمل انه شو اسمه. لا الكلام مو عن فرض انه مجبر او غير مجبر شيخنا الكلام، والا ذاك بعد لابد ان نثبت انه مجبر لكي لا ناخذ باقراره. اصل الاصل في الانسان المقر ان لا يكون مجبر، ما مو الكلام هذا لا يصار إليه، وإلا هذا بعد في كل الأبحاث من الألف إلى الياء تحتمل أن يكون المدعي أو الذي حلف كان مهددا حينما حلف أو مهددا حينما نكل عن الحال أو ما يصار إلى هذه الفروض، كلها ما يصار إليها. على كل حال نرجع إلى أصل المسألة، وكذا لو أقر له من اجتمرت في يده أو بنت الوقت أخذنا في الليل أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار، لم يحكم عليه بالإقرار. خب لو فسره متى لم يحكم؟ لو فسره بما ينافي الملك بأن قال وهي ملكي. بلي بما ينافي ملك الباشر. خب لو فسره بما ينافي الملك بأن قال وهي ملكي أصلا، قال هذه ثمرة نخلته وهي ملكي، أو قال هي ملك له سابقا وهي ملكي الآن. لكن لو قال هنا راح تسمع دعوة، راح يكون هو مدعي للانتقال. لو فسره بما ينافي الملك يعني بأن قال هذه ثمرة نخلته وهي ملكي، لأن هذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أن الثمرة ملكا له. خب ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته، يعني ولا كذا أي وليس من نفس الباب، ليس من نفس الكلام، يعني هنا الدعوة تسمع في سابقا الدعوة لا تسمع. ولا كذا يعني ليس من نفس الباب ما لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطة فلان المخر. يعني الآن الدقيق في يده، قال هذا الدقيق من حنطة الشيخ مثلا علي، واضح؟ هذا الدقيق من حنطة فلان. خب في الواحد يدعي أن هذا الدقيق كان ملكا لفلان، والآن يدعي أنه ملكا له، أنا أقول له اثبت أنه ملكا لك، أنت أخرت بأنه كان سابقا لفلان وتدعي الانتقال إليك في الواقع، تعال اثبت. ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته، فإنه في هذا المورد ماذا؟ تسمع دعوى المدعي ويؤخذ بإقرار هذا الشخص. الفصل الثاني في التوصل إلى الحق، الظاهر أن الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.